بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء من شرحنا لدرر وعبر من سيرة خير البشر. وفي اللقاء الماضي تكلمنا معكم عن غزوة بدر الكبرى، عن أهميتها وتاريخها وموقعها وسببها والأحداث التي دارت فيها، ثم تكلمنا كذلك عن نتائجها، ثم تكلمنا كذلك عن أبرز الدروس والعبر المأخوذة من هذه الغزوة العظيمة، وما آثار تلك الدروس والعبر على حياة المسلم اليومية التي يحتاجها. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنتكلم عن أبرز الأحداث والغزوات والسرايا التي كانت بين غزوة بدر وغزوة ماذا؟ أحد. كلنا يعلم أيها الإخوة أن نتائج الأمور وثمراتها تظهر بعد فينة وبعد مدة، فظهرت أيها الإخوة ثمرات آثار انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وكيف أن بعض القبائل التي حول المدينة بدأت تؤلب عليه عليه الصلاة والسلام ويدب الخوف في قلبها، وبعضها بدأ يحاول البحث عن الإسلام وعن سبب انتصار عليه الصلاة والسلام، والبعض الآخر بدأ بعقد الأحلاف ومحاولة نقض العهود التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في حلف مع الكفار من أجل تأمين أنفسهم من أن يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يتأثروا بانتشار ماذا؟ الإسلام. نبدأ معكم ببعض الأحداث الجانبية المهمة بين غزوة بدر وأحد. الحدث الأول فرضية الصيام، ففي هذه السنة أيها الإخوة فرض الصيام. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ تتقون. فالصيام فرض في السنة الثانية، وبعضهم ذكر أنه بعد غزوة بدر أو في السنة بعد غزوة بدر بأشهر. الحدث الثاني زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة. أخرج البخاري أيها الإخوة في صحيحه قصة هذه ماذا؟ الزيجة، وهو أن حفصة رضي الله تعالى عنها حينما تأيمت من زوجها عرضها حفصة على عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يريدها، ثم عرضها على عمر على أبو بكر فلم يرد عليه الخبر، فوجد في نفسه شيء رضي الله تعالى عنه، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أبو بكر بعد ذلك، قال: لعلك وجدت في نفسك علي من شيء. شوفوا الأدب أيها الإخوة، يطلب العذر وبين عذره، قال: إني بلغني أو حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض بها أو تكلم بها فما أحببتها، لو لم يكن لذلك لقبلت. ويدلكم على حرص عمر على تزويج ابنته بأبي بكر، وعرض الرجل الصالح زوجته ابنته على أهل الفضل. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، ذلك ما كانت عندهم عنوسة وما كانت عندهم يعني مشاكل اجتماعية كما في زماننا هذا، تكدس أحيانا البنات في البيوت ولا يتزوجن والسبب ما ترونه من غلاء في المهور ومن تفكك في الأسر ومن رغبة كثير من النساء للأسف الشديد إكمال الدراسة والعمل وتفضيل ذلك على الزوج، ومن اشتراط كثير من البنات أو النساء أزواج بشروط فلكية يعني لا تناسب حالها كما تزعم، مما يؤدي إلى تأخر سن زواجها وقد يكون قبل ذلك عقوبة من الله بسبب بعدها عن دينها وقلة ماذا؟ إيمانها. الشاهد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب قال حين تأيمت حفصة، تأيمت أصبحت أيم بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله فتوفي عنها، فهي أصبحت أرملة بوفاة زوجها وكان من أصحاب رسول الله، قال فأتيت عثمان بن عفان فعرضتها عليه، تأملوا، فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، قال سأنظر في أمري، ثم لبث ليال ورد عليه الخبر قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. ثم بعد ذلك قال عمر فلقيت أبو بكر فقلت إن شئت زوجتك حفصة، فصمت رضي الله عنه فلم يرجع علي بشيء، فوجدت في نفسي أو فكنت أجد على عثمان يعني حرصه أو سرعة رده، أما أبا بكر فتأخر في الرد، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها هي، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك بشيء، قال نعم، قال لم يمنعني أن أرجع إليك إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لي يعني أفشي سرا لرسول الله، ولو تركها لقبلتها. من الحوادث المهمة كذلك زواج علي بن أبي طالب بفاطمة رضي الله عنها، وقد جاء ذلك مصرحا عند البخاري أن ذلك كان بعد يوم بدر، السرايا والغزوات، وقعت عدة سرايا وغزوات أيها الإخوة بين أحد وبدر. نعطيكم لمحة بسيطة، هذه السرايا والغزوات لها عدة أسباب. السبب الأول أن تكون الغزوة أو السرية تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم لشخص ما، إما أنه بلغه أن هذا الشخص قد تعدى على الله وعلى رسوله كما هي سرية قتل عصماء بنت مروان، وكما حصل في قتل كعب بن الأشرف، وإما رد كيد جمع من الكفار، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إما يجمعون له أو يتحالفوا عليه أو نقضوا عهدا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحصد غنيمة أو نحوها، فهذه مجموعة من الأسباب، أو لنقضي أو لرد نقض عهد كما ذكرنا ذلك لكم، كما حصل من إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قينقاع سرية أو قتل عصماء بنت مروان. روى ابن إسحاق وغيره كأبي داود في السنن والنسائي والطبراني في الكبير بإسناد جيد قال كانت عصماء بنت مروان ممن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتحرص على التحريض على الإسلام، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا آخذ لي من ابنة مروان، فسمع ذلك عمير بن عدي الخطمي وجاءها في جوف الليل حتى دخل عليها وقد وجدها ترضع غلاما لها، فوضع أو نحى الصبية وقتلها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال له أقتلت ابنة مروان؟ قال نعم، قال نصرك الله، نصرت الله ورسوله يا عمير. وكان ذلك في 25 من رمضان بعد عودته من بدر مباشرة. السرية الثانية أو غزوة بني سليم وغطفان بالكدر. روى ابن إسحاق والواقدي وابن سعد هذه الغزوة، ولكن رووها بدون إسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم إلا 7 ليالي حتى غزا هذه الغزوة بنفسه، وكان ذلك في السنة الثانية. وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن غطفان وبعض القبائل حولهم يجمعون لحرب المسلمين، فبلغ ماء من مياههم يقال له كدر، فأقام عليه 3 ليالي ثم رجع المدينة، ولم يعني يحصل بينهم بين رسول الله حرب. هذه الغزوة رووها ولكن في إسنادها مقال. سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك. حين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث ابن سويد بن صامت، قال أبي عفك وهو أحد يعني من بني عمرو بن عوف، أي أحد من قبيلة بني عمرو بن عوف، في ذلك شعرا في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لي بهذا الخبيث، فخرج سالم بن عمير فقتله، وكان ذلك على رأس 20 من على رأس 20 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى هذه القصة ابن إسحاق وابن حجر، وذكر أنه حسد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ذكر على أنه حسد النبي صلى الله عليه وسلم على انتصاره ببدر. وروى ابن سعد أنه كان يهودي، وفي إسنادها أيضا مقال. غزوة بني قينقاع أو إجلاء بني قينقاع، هذه الغزوة أيها الإخوة من أشهر الغزوات التي وقعت بعد بدر. ورجح الحافظ بن حجر وجمع من أهل العلم منهم الإمام الزهري رحمه الله أنها وقعت في شوال من السنة الثانية من الهجرة، وقيل كانت في يوم السبت للنصف من شوال. جاء في ذلك حديث ابن عباس عند أبي داود، وأسرد لكم رواية أبي داود لتعلموا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأهم بحرب ولم يبدأهم بقتال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على العهد والميثاق الذي بينه وبينهم، ولكنهم نقضوا، فإما تثقفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب ماذا؟ الخائنين. وإما تخافن، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود قال كان من حديث بني قينقاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم بسوق بني قينقاع. يقال أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عداء بني قينقاع وبدأ تحريشهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في غزوة بدر، وأنه انتصر على أوباش القوم، وأنه لاقى قوم لا علم لهم بالحرب، وإنه إن لاقانا ولوجدنا نحن أولئك القوم، وبدأوا يؤذون المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم في عطر دارهم وجمعهم في سوق قينقاع، فقال يا معشر اليهود احذروا ما أنزل الله بقريش من النقمة واسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل. وهذا يدلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم بمثل مصير كفار قريش. ثانيا ذكرهم أنكم تعلمون أني نبي مرسل، وتجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا يا محمد إنك ترى أن قومك يعني لا يقدرونك أو لا يقدرون على لقائك، إن لقيت قوما إنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم ما أصبت وإنا والله لئن لقيتنا لتعلمت أننا نحن الناس. في بعض الروايات إن لقيتنا وجدتنا نحن القوم، وفي بعض الروايات إنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب هم كفار قريش، إن لقيت فنحن القوم. أسباب الغزوة، إذا رجعنا أيها الإخوة إلى كتب السيرة نجد أن علماء السيرة ذكروا عدة أسباب. السبب الأول أن اليهود أظهروا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتصاره في غزوة بدر، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني أن أحد اليهود، وقد ذكر ذلك ابن أبي داود في السنن وغيره، وذكره غير ما واحد من أهل العلم، أن أحد اليهود عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع فانكشفت عورتها فصاحت مستنجدة، فقام أحد المسلمين فقتل اليهودي، فقام اليهود فاجتمعوا عليه ماذا فقتلوا، وهنا وقعت الشرارة بين المسلمين وبين اليهود. عند التحقيق أيها الإخوة في كلام العلماء نجد أن إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لم يكن للسبب الثاني، لأن من بعض أهل العلم من يضعف هذا الرواية أو لا يقوي جهة كونها سببا، إنما السبب هو عداوتهم. ولكن لا يمنع أن تكون هذه القصة أيضا زادت من رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في إنهاء ماذا شر اليهود والقضاء عليهم بسبب نقضهم لماذا العهد. وتأملوا معي والإخوة هذه المسألة. جاءت في بعض الروايات أيها الإخوة، وهذا أشير إليه، أن اليهود حرشوا بين المسلمين، فقام رجل من الأوس فقال يا للمهاجرين، وقام رجل من الأنصار فقال يا للأنصار، واشتبك الأوس والخزرج. جاء في بعض الروايات على أن الاشتباك كان بين الأوس والخزرج أنفسهم، فاليهود كانوا يذكرونهم بيوم بعاث وما كان من القتل بينكم، حتى اشتعلت بين الأوس والخزرج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ماذا منتنة. الآن في هذا الزمن هناك دعوات من كثير من ضعاف المسلمين، وأنت تجدون هذا واضح في قضية القومية العربية وما ابتليت به الأمة من قبل 30 و40 سنة من التعصب للعرق العربي والقومية له. يا إخوتا أبل الإسلام لا أبل سواه، إذا افتخر القوم بقيس أو تميم، نحن لا عز لنا إلا بالإسلام، ومهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله. ولا بد أن نعلم أن الإسلام لا منارقية فيه ولا عرقية ولا طائفية فيه. من يدعو إلى العرقية والمناطقية وإلى إرجاء القبلي، اعلم أنه يدعو إلى دعوة التفريق. الآن أعداء الإسلام يحاولون أن ينبشوا علينا هذه الأمور الطائفية والمناطقية والعرقية، أنت كردي وهذا عربي وأنت كذا وهذا كذا وهذا كذا، ويشعلون بين المسلمين هذه القضايا. فللأسف الشديد يعني نحن لا نعي هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين دعوها فإنها ماذا منتنة، ألم آتكم بها بيضاء نقية. الإسلام أيها الإخوة حوى في طياته بلال ابن أبي رباح وهو حبشي، إني لأسمع خشخشة عليك في الجنة، وأبو جهل قرشي هاشمي، قال الله في أبي لهب تبت يد أبي لهب ماذا وتب. الحصار والإجلاء، خبر إجلاء بني قينقاع أيها الإخوة ثابت في الصحيح، وتفاصيل هذه الحصار وردت في غير ما رواية مسندة، ولكن كثير من تفاصيل الإجلاء والحصار أغلبها ضعيفة، أصل القصة موجود لكن التفاصيل والتفريعات الكثيرة أغلبها لم يثبت عند ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وغيرهم. جاءت الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قول الله جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين انطلق إلى حصون وقلاع بني قينقاع فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما واشتد عليهم ذلك فنزلوا على حكم رسول الله على أن لهم أموالهم من النساء والذرية. ثم بعد ذلك تكلم فيهم حليفهم كعادته ابن أبي سلول وقال 400 حاشر و300 من الدراهم، يعني منعنا أو منعت منها ومنعوا مني الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة يا رسول الله. بدأ يعني يقول لنا أموال عندهم ولنا يعني حلال ونحوها، ذهب كل ذلك في يوم واحد. فقال رسول الله هم لك، ولكن في إسنادها شيء من الضعف. ثم رحلوا بعد ذلك وأجلوا من المدينة. أنا أريد أن أنبه على قضية أيها الإخوة، وتكلمت عنها قديما في بداية الكلام على السيرة لما تكلمنا عن المجتمع الجزيرة العربية، قلنا لكم أن مجتمع الجزيرة العربية كان يتكون من العرب ومن اليهود ويتكون من النصارى، وتكلمنا على الديانات السائدة في ذلك الوقت. إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لليهود من المدينة لا يدل على أنهم كانوا سكان أصليين للمدينة. اليهود قدومهم على جزيرة العرب هو وافد، وهذا ثابت في التاريخ ومؤكد ومحقق، متى خرجوا ومتى وصلوا إلى جزيرة العرب وأين المناطق التي استقروا فيها في خيبر وما حولها. الدعوات التي تخرج من بعض اليهود على أننا المدينة أرضنا، ولا على أننا لنا إرث فيها ولنا إرث آبائنا وأجدادنا، ويذكرون يعني هذه الدعاوى يقولون دعاوى باطلة لا أساس لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم، هم كانوا من ضمن من سكن المدينة ولكن ليسوا هم السكان الأصليين. السكان الأصليين هم الأوس والخزرج، وهي قبائل جهينة وحرب، وهم السكان الأصليين للمدينة. وانتقلوا بعد ذلك أو تولى أمر إجلائهم عبادة بن الصامت، فلحقوا بأذرعات، وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة، بعد أن قسم الخبز أو أخرج الخبز قسمها بين الصحابة. هذه الغزوة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى معرفة اليهود بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت. لماذا؟ لأمرين. لأن الله قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا واحد. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم عندما حاصرهم وكلمهم قال إنكم لتعلمون أني رسول الله إليكم كما ذكر ذلك في كتابكم. فاليهود يعلمون بصدقه. ثانيا، من الفوائد حفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على العهود والمواثيق. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة وكتب الصحيفة المشهورة التي تكلمنا عن بنودها بينه وبين اليهود، كان من ضمن ما كتب قضية حقن الدماء وعدم الخوض في الحرب ومسالمة كل طرف للطرف ماذا؟ الآخر. وأن اليهود يزودون الصحابة بالنخل والزرع والزروع والثمار لأن هذا كان لهم أو تخصصهم، والصحابة كانوا يعطونهم الأموال. الذي نقض العهد هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهود بني قريظة ويهود بني النضير، بني النضير، كل القبيلتين النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ أي منهم بقتال. بني قريظة تعلمون ما كان منهم، بني النضير تعلمون ما كان منهم، وكيف أنهم دخلوا في الأحزاب الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم تحزبوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة بعد غزوة الأحزاب لموقفهم المخزي. بدأ أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كما هو الاتفاق، غدروا به ولحقوا بماذا؟ بالأحزاب، غزوة السويق. من الفوائد الجانبية خطر النفاق على الإسلام. عبد الله بن أبي بن سلول كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعفو عنهم ويصفح ويتجاوز، له مصالح مادية معهم. وكذلك من الفوائد خطر اليهود وأنهم أهل غدر ونفاق وظهور عداوتهم، غزوة السويق. أورد هذه الغزوة أيها الإخوة ابن إسحاق بإسناد صحيح، وفيه أن أنه في الخامس من ذي الحجة وعلى رأس 32 شهرا من الهجرة، وصل أبو سفيان إلى أطراف المدينة سرا في 200 فارس، ولجأ إلى بني النضير فقام فقتل رجلين من المسلمين وأحرق نخلا بالعريض وهرب أو فر هاربا إلى مكة. علم المسلمون بذلك فاختفوا أثروا حتى وصلوا قرقرة الكدر فلم يلحقوا بها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنطمع إنا نطمع أن تكون لنا غزوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هي لكم أو هي ذلك. وسميت بذلك لأن القوت في الغالب كان من السويق، وهي الحنطة والشعير المحمصة تطحن وتمزج إما بالسمن أو اللبن أو العسل والماء. سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي. كعب بن الأشرف أيها الإخوة ينتسب إلى قبائل بني نبهان، وهي قبائل من طي، وكان والده أصاب دما في قومه في الجاهلية، فأتى المدينة فدخل في حلف بني النضير وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعب بن الأشرف. ما قصة كعب؟ كعب كان أيها الإخوة شاعر، وغاضه انتصار ماذا؟ المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يكتب الأشعار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض بنساء المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب من ذلك، وقال له أبو سفيان وقد زار كعب يوما من الأيام إلى مكة، فقال له أبو سفيان إني أشدد عليك أدين الله أحد أم دين محمد؟ فقال بل أنتم أهدى وأقرب للحق. وفيه نزل قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لما رجع إلى المدينة كعب بن الأشرف أخذ كما ذكرنا لكم يكتب الشعر ويعرض بنساء المسلمين، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. أنا أريد أتكلم عن مسألة مهمة أيها الإخوة، إهدار الدم من الإمام لشخص من الأشخاص ينبني على المصلحة الشرعية التي يقررها الحاكم، فالحاكم أحيانا قد يهدر دم شخص معين، فإذا أهدر الحاكم الدم فيصبح هذا الشخص مباح الدم في الحل وفي ماذا؟ وفي الحرم. هناك أيها الإخوة أشخاص يستبيحون حتى حرمة الحرم المكي ويفسدون في الأرض، فمثل هؤلاء يطلق الحاكم فيهم ماذا؟ فيهم الهدر، فيصبح إقامة الحد عليهم ليست من مصلحة، ليست من كما قرر العلماء ليست منوطة بالحاكم. يعني الحاكم إذا أهدر دم شخص هذا الشخص كل من رأى فإن له ماذا؟ قتله. لا يكون قتل هذا من مس يعني خاص بالشرطة أو خاص بالدولة أو خاص بأي أحد، أي حد يرى له أن يقتله. إذا كان لنفرض أحد الأشخاص الهاربين أو المطلوب لدى الحاكم ومفسد في الأرض، عرف كيف؟ الحاكم قال لأفراد الشعب يا جماعة أي واحد منكم يجده فليقتله، هذا يسمى عندنا نحن مهدور الدم. لذلك ابن خطل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم، لما دخل إلى مكة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم ابن خطل، فقيل له يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه لأنه ماذا؟ ممن كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو الصحابة وسعى في الفساد في الأرض. الشاهد أخرج البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. تصدى لهذه المهمة أيها الإخوة محمد بن مسلم وأبو نائلة أخو كعب بن الرضاع، ووضعوا خطة محكمة، وضعوا خطة من أجل ماذا؟ أن يقتلوه. هذه الخطة فيها شيء من التمويه، ذهبوا إليه على أنهم يعني يريدون أن يعني يشتروا منه تمرا يدفعوه إلى رسول الله، هو شك في بداية الأمر، قال لهم ضعوا عندي رهينة من النساء أو غيرهم، رفضوا كيف نرهن النساء. ثم بعد ذلك وافقوا على أن يرهنوه السلاح، خرجوا معهم يعني وقد كان يعني متعطر الشعر ومتزين، فجلسوا يعني يثنون على عطره وشعره، فحتى وثق منهم فقتلوه يعني بعد أن شغل بشيء ما أجهزوا عليه وقتل. فنعطي لكم سياق الحصة قصة. استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا له، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إليه وأبدوا تذمرهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهروا لهم أنهم يريدون أن يشتروا تمرا يدفعه لرسول الله، مبدين تذمرهم منه. فطلب كعب منهم رهينة من النساء، فاعتذر ابن مسلمة لما فيه من العار، فقالوا نرهن لك سلاحنا، فرضي كعب مع أن زوجته قد حذرته من الخروج معهم. فجاء ابن مسلمة ليلا ومعه أبو نائلة، سلكان بن سلامة بن وقش، وعباد بن بشر، والحارث بن بشر، وأبو عبس بن جبل. فنادوه فقالوا له أو قالوا له فلتمشي معنا، فاحتالوا له فتظاهروا بشم عطر شعره وقد زهي وعجب بذلك فقتلوه. هذه ملخص القصة يلقوا عند البخاري، البخاري أوردها كاملة، أنا أعطيتكم منها الزبدة. فخضبت اليهود لقتل كعب، ويعني لدرجة على أنهم بدأوا يتكلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقض العهود وقتل كعب غيلة. وقيل أن سبب غزوة بني النضير هي قتل كعب ماذا؟ ابن الأشرف. ولكن أنا أشير إلى بعض الفوائد والعبر من هذه القصة. القصة فيها أيها الأخوة دليل على مشروعية القتل حيث يوجد سببه غيلة. يعني القتل إذا كان عن طريق الغيلة أو الفجاءة أو نحوه، إذا قام سبب موجب له أو له أهداف فيجوز ذلك. يعني أنت تعرف الأصل أن الإنسان ما يقتل غيلة، لكن شخص عاد الله وعاد رسوله وأفسد في الأرض هذا لا، هذا يقتل غيلة. من الفوائد قالوا أن الغادر والخائن لا قيمة لدمه فهو هتر. شوفوا في كل زمان ومكان الشريعة الإسلامية تتكيف حسب الظروف وحسب الأحوال وحسب الاحتياج. فقد يحتاج ولي الأمر مثلا شخص عرف بإفساده، إجرامه، عرف أنه يحرض على الدولة أو يحرض على أمنها أو يحرض على استقرارها، أو يعني يؤلب الرأي عليها، أو يسعى في شق الصف، أو يسعى في غلغلة الأمن. أنتم ترون أيها الإخوة الآن كثير من المعارضين في دول الغرب من أبناء المسلمين فتحوا قنوات وفتحوا يعني مواقع في التواصل الاجتماعي وصبوا جام غضبهم على بلاد المسلمين أو على بلدانهم، وسعوا بزعزعة الأمن فيها، يعني ينشئون قنوات لإخراج فضائح ولي الأمر، ويخرجون لفضائح الدولة، ويخرجون أخطائها، ويخرجون كل ما فيها. وللأسف الشديد هم مدعومين من طرف يعادي هذه الدولة، أو مدعومين من طرف من أطراف يهمهم زعزعة الأمن والاستقرار في هذا البلد. والإعلام أيها الإخوة في هذا الزمن هو السلاح الفتاك الذي يفتك بماذا؟ بأمن الدول واستقرارها، لدرجة أنه يعني سلاح الإعلام أحيانا قد يفوق سلاح الجيوش. لماذا؟ لأن هدفه التحريض. الخوارج لما خرجوا في زمن عثمان وفي زمن علي استخدموا سلاح الإعلام. أولا بدأوا بالتهييج على عثمان في المساجد وفي الطرقات وفي القرى وفي المدن التي حول المدينة وفي الجزيرة بأكملها، حتى تجمع الخوارج حول عثمان. وكذلك في زماننا هذا تجعل قنوات ومنابر للطعن وللتحريض وللتحريش ولزعزعة أمن واستقرار الدول الإسلامية للأسف. ماذا الشديد؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ولي الأمر الصلاحيات في ذلك، أن كل من أراد الإفساد في الأرض بأي نوع من أنواع الإفساد لولي الأمر هدر دمه وقتله. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ماذا؟ فسادا. السعي في الأرض والفساد يا أخي ما هو شرط أن تتروج مخدرات تسعى في الأرض فساد، وله فقط أنك أنت تفجر أو تخرب أو تدمر أو تكسر، هذا فقط السعي في الأرض الفساد. الخروج باللسان والتحريض على زعزعة الأمن هذا نوع من أنواع الفساد، بل هو أصل الشر والفساد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءكم وأمركم على واحد يريد أن يفرق كلمتكم قال فاضربوا عنقه، جاء في بعض الروايات فاقتلوه كائنا من كان. لكن هذا لا يعطي الصلاحية لولي الأمر أن يطلق هو أيضا العنان ويقتل من شاء ويصفي من شاء، أو يعني من شاء، دون أن يكون لهذا القتل أو تصفي مبرر شرعي أو ماذا؟ أو واقعي، حتى نكون أيضا منصفين في ذلك. فالأمر لما أنيط بولي الأمر، ولي الأمر يجب عليه أن يعدل وأن يتحرى وأن يكون إطلاق حكمه مبني على قرائن وعلى أدلة واضحة. ليست المسألة هوى أو اختلاف فقط في الرأي، كون هذا الشخص عارضه مثلا أو هذا مباشرة ولي الأمر يطلق، لا، الحاكم عنده مستشارين وعنده علماء وعنده مختصين وعنده أناس يفتونه بحل ما يقدم ماله ما يقدم عليه. أيها الإخوة، مسألة الأمن ليست بالمسألة السهلة التي أنت يمكن أن تجازف فيها أنت الشخص الواحد ممكن أحيانا يقلب لك حكم بأكمله. الشخص الواحد قد يزعزع لك أمنك واستقرارك ويسبب لك أرق ويؤدي إلى خلخلة الأمن ماذا عندك. ولا تستهين فيه، يعني الثورات العربية التي قامت مؤخرا الآن قامت أصلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأغلب يعني للأسف وهذا اكتشف بعد ذلك أغلب الحسابات التي كانت تحرض على الخروج على الحكام كانت حسابات وهمية أصلا، وعشرات الآلاف دخلت حرضت على الخروج ونزع السلاح ويعني الخروج في مظاهرات ثم التكسير والتخريب والتدمير والإفساد الأمر مدروس أيها الإخوة، لكن نحن نأخذ العبر والفوائد من هذه الأمور، أن من يريد أمنك أو يريد استقرارك لا تتركه ولا تدعه حتى يصل إلى ما يريد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع دابر كل من يهدد له ماذا أمنه، من لي لكعب بن أشرف فإنه آذى الله ورسوله، من لي لابنة لعصماء ابنة مروان، من لي لفلان لفلان لفلان. استشف النبي صلى الله عليه وسلم جذور الشر فيهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم من أجل أن لا يزداد ويتطور ويعظم ماذا شرهم. من الفوائد ونختم بها جواز الكذب على العدو وخداعه إن احتيج إلى ذلك، لأن الصحابة خدعوا كعب عندما أوهموه أنه يريدون أن يشتروا تمرا منه و بدأوا يذمون النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وكذا حتى تمكنوا منه فقتلوه. وفق الله الجميع ويحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من لديه سؤال أو استفسار تفضل. بس هذه محاربة. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث نهى عن قتل النساء أو الأطفال والشيوخ والرهبان في الصوامع والجوامع من غير المحاربين، يعني الذين لم يظهروا لا عداوة ولم يظهروا يعني شر أو بلاء أو نحو ذلك، هؤلاء يعتبرون عندنا مسالمين، هؤلاء لا يجوز التعرض لهم. لكن عصماء بنت مروان لا، من لي لابن عصماء فإنها آذت الله ورسوله، كانت تكتب الشعر ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد الصحابة وتهجو النبي صلى الله عليه وسلم وتهجو الصحابة وتهجو الإسلام، فهذه أظهرت العداوة وبذلك أصبحت هي مباحة الدم. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تقصدها هي ولم يتقصد باقي النساء الموجودات في زمانه في زمانها؟ يوجد غيرها آلاف كان موجودا، النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض لهم. السبب إظهارها للعداوة، ولذلك نحن نقول دائما هذا ليس موجود عند الإسلام فقط، هم الطرف الآخر من يقول هذا الكلام، لو وجد شخص سواء كان امرأة سواء كان غير امرأة، لو وجد شخص يهدد أمنه أو يهدد استقراره والله لن يتأخر ثانية واحدة عن تصفيته وقتله، هذا ثقة تماما. حتى الدول بأكملها الآن للأسف الشديد أي معارض لها أو أي من يهدد أمنها واستقرارها مباشرة ماذا؟ مباشرة تلجأ بتصفيته سواء في الدولة هذه أو في دولة ماذا أخرى. الحرية والديمقراطية التي يتشدق بها كثير من الناس إذا وصلت إلى حاجز الأمن لا يعرفونها، لا يعرفون حرية وديمقراطية أو يعرفون حقوق إنسان إذا وصل الأمر إلى قضية الأمن. هددت أمنهم، هددت استقرارهم، أظهرت العداوة لهم، لا حرمة لدمك عندهم. واضح أم لا؟ اللي هو أيوة يعني الصحابة لم يتصرفوا تصرف جانبي من عندهم، حتى على فكرة كعب بن الأشرف الصحابة كانوا يرونه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقال صدقني أضرب عنق هذا أضرب عنق هذا أضرب عنق هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث أن محمدا يقتل ماذا أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم في قضية القتل بالذات كان النبي صلى الله عليه وسلم جدا حريص فيها، لأن فيها اسم فيها سمعة فيها شرع وفيها دين، والتشريعات لم تنزل بعضها في مثل هذه الحالات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم باسماء المنافقين لكن ما كان يقتلهم، وحتى غير المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يبلغه على أن هذا ينشد شعر، ويبلغه على أن هذا يعني مثلا يتصرف شيئا من الأشياء التي تؤذي الله ورسوله والإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض، إلا إذا طفح الأمر وزاد وأصبح فعلا يكون فيه ضرر، هنا لا يكون التصرف أحد الجانب، لا بد أن يأتي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا فلانا أو صفوا فلانا أو إني أهدرت دم فلان. في هذه الحالة الصحابة، شوف ابن الخطل، حتى ابن الخطل اللي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم لما تعلق بستار الكعبة الصحابة توقف، خلاص تعلق بستار الكعبة، والكعبة كانت مشرفة ولها حرمة عند الصحابة. فهنا استشار النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ابن الخطل متعلق بستار الكعبة، قال اقتلوه، هذا يدلك على أن من أهدر دمه حتى في بيت الله الحرام لا قيمة لدمه ويهدر. الله جل وعلا قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الآن في الزمن هذا الحكومة السعودية احتاجت في 82 أو في 79 لما حصلت حادثة جهيمان في الحرم واستيلاء الخوارج على الحرم المكي ومناداتهم للبيعة العتيبي، فاحتاجت هنا هؤلاء مارقون خارجون مفسدين في الأرض، أغلقوا الحرم ومنعوا الطواف لمدة أسبوعين وأدخلوا السلاح إلى الحرم المكي. هنا احتاجت المملكة إلى ماذا؟ إلى استباحة الحرم وإلى القتل في الكعبة، لا مجال عندك أنت لأن هؤلاء مفسدين. وكلنا يعلم على أن ذلك ما كان ليكون إلا بعد فتوى أصدرتها هيئة كبار العلماء على أن جهيمان ومن معه هؤلاء خارجون عن القانون وخارجون عن ولي الأمر وأنه مباح الدم. هنا لا مجال تقتل سواء كان في الحلوى وفي الحرم، واضح أم لا؟ وفق الله الجميع من حب الأرضاء، صلى الله وسلم وبارك على من عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.